بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في القاعدة المراكشية: وأما الجهمية المتكلمة فيقولون إن القرينة الصارفة لهم عما دل عليه الخطاب.
الجهمية المتكلمة،
نعم،
يعني اسم الجهمية، الاسم العام للجهمية هم المعطلة، نفاة الصفات، نفاة أسماء الله وصفاته وأفعاله. وهذا مشترك بين الفلاسفة الملاحدة وبين المعطلة من المسلمين كالجهمية والمعتزلة. فالشيخ تقدم أنه ذكر طريقة الفلاسفة وقولهم بأن ما أخبر به الرسول هو من قبيل التخييل، وهذا لا يقول به المعتزلة والجهمية من المتكلمين. فلهذا قال الشيخ في هذه الكلمة: وأما الجهمية المتكلمة، احتراز من إيش؟ من الفلاسفة. الجهمية الفلاسفة، فالجهمية في الجهمية الفلاسفة والجهمية المتكلمة. نعم. وأما الجهمية المتكلمة،
وأما الجهمية المتكلمة فيقولون إن القرينة الصارفة لهم عما دل عليه الخطاب هو العقل، فاكتفي بالدلالة العقلية الموافقة لمذهب النفاة. فيقال لهم أولا:
لا إله إلا الله. يعني هذه لا يقولون بقول الفلاسفة، إن هذا خطاب لم يرد، يعني ليس له معنى بل هو تخييل، يعني خطابا للجمهور وتخييل للعامة. بل يقولون هذا خطاب له معنى يخالف ظاهره، وهذه طريقة أهل التأويل منهم. طريقة أهل التأويل يقولون هذه النصوص، نصوص الصفات، لا يراد ظاهرها بل المراد منها خلاف ظاهرها، إذن فهي مصروفة، مصروفة عن ظاهرها. والتأويل هو صرف اللفظ، التأويل هو صرف اللفظ عن المعنى الظاهر المتبادل إلى معنى آخر، أو تقول صرف اللفظ عن المعنى الراجع إلى معنى مرجوح. ولا بد في هذا الصرف من قرينة. يقولون القرينة العقل، فالعقل يزعمون أنه دل على النفي، يدل على أن الله لا تقوم به الصفات ولا تقوم به الأفعال. فلما وردت هذه النصوص في الكتاب وفي الأحاديث السنة، علم أنه ليس المراد منها ظاهرها، ليس المراد منها إثبات هذه الصفات بدليل العقل. فالحق عندهم هو النفي، نفي الصفات. إذن فيجب تأويل هذه النصوص وصرفها عن ظاهرها. فالقرينة الصارفة لهذه النصوص عن ظاهرها وهو الإثبات، القرينة هي العقل، لأن العقل يدل على النفي. هذا معنى قولهم هذا، القرينة هي العقل، القرينة الصارفة لهذه النصوص عن أن يكون المراد منها الإثبات، القرينة هي دلالة العقل الدال على النفي. نعم. قال الشيخ
فيقال لهم أولا، فحينئذ إذا كان ما تكلم به إنما يفيدهم الإضلال،
يفيدهم
الإضلال،
الإضلال هذا أجود، العبارة دي أجود، إنما يفيدهم مجرد الضلال، يعني لا يفيدهم الحق، لأن الحق عندهم ما هو، هو نفس الصفات، هذا هو الحق وهذا هو التوحيد، فاعتذارهم هذا يقتضي أن ما جاء به الرسول لا يدل على الحق، فليدل على الباطل. إذن هل أفادهم هدى أم ضلال؟ أفادهم مجرد الضلال، ما أفادهم شيئا من معرفة الحق. نعم، فيقال
لهم أولا، فحينئذ إذا كان ما تكلم به إنما يفيدهم مجرد الضلال، وإنما يستفيدون الهدى من عقولهم، كان الرسول قد نصب لهم أسباب الضلال ولم ينصب لهم أسباب الهدى، وأحالهم في الهدى على نفوسهم، فيلزم على قولهم أن تركهم في الجاهلية خير لهم من هذه الرسالة التي لم تنفهم أحسن الله إليك التي لم تنفعهم بل ضرتهم.
هذا في الحقيقة جواب مفحم، لأنهم إذا علمت أن هؤلاء يقولون الحق ما دل عليه العقل وهو نفي الصفة، إذن الحق في الواقع ونفس الأمر الذي يجب اعتقاده هو نفي الصفة. النصوص ماذا دلت عليه؟ دلت على الإثبات. ما حكم الإثبات في بموجب عقولهم؟ حكمه أنه باطل. إذن الرسول عليه الصلاة والسلام هل أفادهم فيما تكلم به وفيما بلغه من القرآن، هل أفادهم هدى أم ضلال؟ بل ضلال، لأنه لم يتكلم إلا بالإثبات، والإثبات باطل في حكم عقوله. فتكلم بالباطل وأحالهم في معرفة الحق، أحالهم في معرفة الحق إلى عقولهم، أما ما تكلم به فهو لا يفيدهم هدى ولا معرفة للحق. يلزم من هذا، يقول الشيخ وهو لازم لا انفكاك لهم عنه، إن الرسول لم ينصب ولم يدل على الحق، بل بما أخبر به وما تكلم به لم يفيدهم إلا الإضلال. إذن فتركهم على حالهم في الجاهلية قبل الرسالة أهدى لهم، وهذا لازم لا ينفكون عنه ولا يمكنهم الخلوص، لا يمكنهم الخلوص منه. نعم، فيقال مرة أخرى، نعم،
فيقال لهم أولا، فحينئذ إذا كان ما تكلم به إنما يفيدهم مجرد الضلال وإنما يستفيدون الهدى من عقولهم، كان الرسول قد نصب لهم أسباب الضلال ولم ينصب لهم أسباب الهدى، وأحالهم في الهدى على نفوسهم، فيلزم على قولهم أن تركهم في الجاهلية خير لهم من هذه الرسالة التي لم تنفعهم بل ضرتهم.
لم تنفعهم، لم تدلهم على الحق، لم تدلهم على الهدى، بل ضرتهم، يعني بل ضرتهم، لأنها دلت على الباطل، دلت على الإثبات، والإثبات باطن في حكم عقوله. فبقاهم في الجاهلية يا على تصوراتهم بعقولهم أهدى لهم خير. نعم.
ويقال لهم ثانيا.
نعم.
فالرسول صلى الله عليه وسلم قد بين الإثبات الذي هو أظهر في العقل من قول النفاه، مثل ذكره لخلق الله تعالى وقدرته ومشيئته وعلمه ونحو ذلك من الأمور التي تعلم بالعقل أعظم مما يعلم نفي الجهم، أعظم مما يعلم نفي الجهمية، وهو لم يتكلم بما يناقض هذا الإثبات، فكيف يحيلهم على مجرد العقل في النفي الذي هو أخفى وأدق، وكلامه لم يدل عليه بل دل على نقيضه وضده. ومن نسب هذا إلى الرسول صلى الله عليه وسلم فالله حسيبه على ما يقول.
في هذا أيضا بيان أن ما أخبر به الرسول من علم الله ومشيئته وقدرته وغير ذلك من الصفات قد دل عليها العقل فتضافر على إثباتها العقل والنقل، العقل والسمع. ودلالة العقل على هذه الصفات أعظم من دلالتها من دلالته على النفي الذي يزعمونه، فإنهم يزعمون إن النفي دل عليه العقل، وقال بل العقل دل على الإثبات أعظم من دلالته على النفي. إذن العقل قد دل على ما دل عليه السمع، ودلالته على ما دل عليه النقل والسمع أعظم من دلالته، فدلالته على النفي دلالة خفية فيها الاشتباه وفيها اللبس، بل في الحقيقة إن دلالته على النفي عند ذوي العقول الصريحة ظاهرة البطلان. فلهذا نقول إن ما يزعمه النفاة من دلالة العقل على النفي باطل، فالعقل الصريح لا يدل على النفي بل يدل على الإثبات. والقاعدة التي يجب الإيمان بها أن العقل الصريح لا يناقض النقل الصحيح بل هما متطابقان، فالشيخ في هذه الجملة يقرر هذا المعنى، وأن العقل قد دل على ما دل عليه السمع من الإثبات، ودلالته على ما دل عليه السمع أظهر من دلالته المزعومة على النقل. نعم. آية ثانية. ويقال ثانيا.
ويقال لهم ثانيا. فالرسول صلى الله عليه وسلم قد بين الإثبات الذي هو أظهر في العقل من قول النفاه،
أظهر في العقل إذا تطابق على الإثبات العقل والسمع، أظهر في العقل نعم من دلالته على النفي. نعم.
مثل ذكره لخلق الله تعالى وقدرته ومشيئته وعلمه ونحو ذلك من الأمور التي تعلم بالعقل أعظم مما يعلم نفي الجهمية، وهو لم يتكلم بما يناقض هذا الإثبات، فكيف يحيلهم على مجرد العقل في النفي الذي هو أخفى وأدق، وكلامه لم يدل عليه بل دل على نقيضه وضده. ومن نسب هذا إلى الرسول صلى الله عليه وسلم فالله حسيبه على ما يقول.
نعم.
والمراتب ثلاث: إما أن يتكلم بالهدى أو بالضلال أو يسكت عنها.
يعني هذا تقسيم لا يخرج عنه، تقسيم حاصر، يعني بالنسبة للرسول إما أن يتكلم بالحق أو بضده أو يسكت. والواقع أنه تكلم بالإثبات، تكلم بالحق، لم يتكلم، لم يسكت، فكيف يدعى أنه تكلم بالنفي؟ وكيف يدعى أنه دل على النفي؟ نعم. فالمراتب ثلاث. نعم.
والمراتب ثلاث: إما أن يتكلم بالهدى أو بالضلال أو يسكت عنهما.
بالهدى أو الضلال أو يسكت عنهما، لا يتكلم بشيء من هذا. نعم.
ومعلوم أن السكوت عنهما خير من التكلم بما يضل. وهنا يعرف بالعقل أن الإثبات لم يسكت عنه.
يعرف بالنقل، هذه الكلمة فيها
وهنا يعرف بالعقل
بالنقل، صواب النقل. نعم.
كل النسخ شيخ صلى الله عليه
وسلم،
كل النسخ بالعقل،
ما علينا. يعلم بالعقل أنه إيش؟
أن الإثبات لم يسكت عنه.
إيه؟ هل علمنا إيش؟ علمنا بالعقل ولا بالنقل؟ بالنقل. علمنا أن الرسول لم يسكت عن بيان الهدى، لم يسكت عن بيان الهدى، تكلم. نعم. قول العبارة. قول.
وهنا يعرف
بالنقل،
بالنقل أن الإثبات لم يسكت عنه.
نعم.
أو لم يسكت عنه.
نعم.
بل بينه.
نعم.
وكان ما جاء به.
عرفنا البيان منين؟ عرفناه بالنقل.
صلى الله.
نعم. بل بينه.
بل بينه وكان ما جاء به السمع موافقا للعقل.
نعم.
وكان ما جاء به السمع موافقا للعقل.
نعم.
فكان الواجب فيما ينفيه العقل أن يتكلم فيه بالنفي كما فعل فيما يثبته العقل. فكان الواجب فيما ينفيه العقل،
فكان الواجب فيما ينفيه، نعم،
أن يتكلم فيه بالنفي.
فكان الواجب،
فكان الواجب فيما ينفيه العقل أن يتكلم فيه بالنفي.
فكان الواجب، نعم،
فكان الواجب فيما ينفيه العقل أن يتكلم فيه بالنفي كما فعل فيما يثبته العقل.
فكان الواجب، إذا كان الحق هو النفي فالواجب أن يتكلم الرسول بالنفي، إذا كان هو الحق فالواجب أن يتكلم بالنفي، لأن الرسول مكلف ومرسل لبيان الحق. إذا فرض أن الحق هو النفي فكان الواجب أن يتكلم فيه بالنفي لبيان الحق. نعم.
وإذا لم يفعل ذلك فالسكوت عنه أسلم للأمة. أما إذا تكلم فيه بما يدل على الإثبات وأراد منهم أن لا يعتقدوا إلا النفي لكون مجرد عقولهم تعرفهم به، فإضافة هذا إلى الرسول صلى الله عليه وسلم من أعظم أبواب الزندقة والنفاق.
لأن مضمون قولهم أن الحق هو نفي الصفات، وأن الرسول لم يبينه ولم يتكلم بالنفي، بل تكلم بضده فالنفي إنما عرفوه بعقولهم لم يعرفوه من قبل الرسول، بل الرسول تكلم بضده، أي إذا تكلم بضد الحق الذي يزعمونه وأن العقل دلهم عليه. فيقول الشيخ إن نسبة هذا إلى الرسول أنه لم يبين الحق، بل تكلم بما بضد الحق، إن هذا من أعظم أنواع الزندقة. لأن كون المسلم مسلم ويدعي هذا أشبه ما يكون بالنفاق بأقوال المنافقين. نعم.
ويقال لهم ثالثا،
نعم،
من الذي سلم لكم أن العقل يوافق مذهب النفاة؟ بل العقل الصريح إنما يوافق ما أثبته الرسول، وليس بين المعقول الصريح والمنقول الصحيح تناقض أصلا. وقد بسطنا هذا في مواضع، وبينا أن ما يذكرونه من المعقول المخالف لما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم إنما هو جهل وضلال تقلده متأخروهم عن متقدميهم، وسموا ذلك عقليات، وإنما هي جهليات. ومن طلب منه تحقيق ما قاله أئمة الضلال بالمعقول لم يرجع إلا إلى مجرد تقليدهم، فهم يكفرون بالشرع ويخالفون العقل تقليدا لمن توهموا أنه عالم بالعقليات، وهم مع أئمتهم الضلال كقوم فرعون معه، حيث قال الله تعالى فاستخف قومه فأطاعوه، وقال تعالى عنه واستكبر هو وجنوده في الأرض بغير الحق وظنوا أنهم إلينا لا يرجعون فأخذناه وجنوده فنبذناهم في اليم فانظر كيف كان عاقبة الظالمين. وجعلناهم أئمة يدعون إلى النار ويوم القيامة لا ينصرون، وأتبعناهم في هذه الدنيا لعنة ويوم القيامة هم من المقبوحين. وفرعون هو إمام النفاة، ولهذا صرح محقق النفاة بأنهم على قوله
الاتحادية يعني يصححون مذهب فرعون وقوله أنا ربكم الأعلى. نعم.
كما صرح به الاتحادية من الجهمية النفاة، إذ هو الذي أنكر العلو وكذب موسى فيه، وأنكر تكليم الله لموسى قال تعالى. وقال فرعون يا هامان ابن لي صرحا لعلي أبلغ الأسباب، أسباب السماوات، فأطلع إلى إله موسى وإني لأظنه كاذبا. كاذب والله تعالى
كاذب في زعمه أن له إله وأن إلهه في السماء، فلهذا طلب الصعود إلى السماء ليطلع إلى إله موسى الذي زعم أن إلهه في السماء. فلهذا يستدل أهل السنة بهذه الآية على علو الله، لا استدلالا بفرعون وطلبه الصعود، بل استدلالا على أن موسى أخبر فرعون بأن إلهه في السماء. نعم.
والله تعالى قد أخبر عن فرعون أنه أنكر الصانع بلسانه فقال وما رب العالمين، وطلب أن يصعد ليطلع إلى إله موسى، فلو لم يكن موسى أخبره أن إلهه فوق لم يقصد ذلك، فإنه هو لم يكن مقرا به، فإذا لم يخبره موسى به لم يكن إثبات العلو لا منه ولا من موسى عليه الصلاة والسلام، فلا يقصد الاطلاع ولا يحصل به ما قصده من التلبيس على قومه بأنه صعد إلى إله موسى في السماء، ولكان صعوده إليه كنزوله إلى الآبار والأنهار.
لا فرض بعد موسى، على فرض أن موسى لم يخبر بعلو الله، لم يخبر فرعون بأن إلهه في السماء، فلا معنى لطلب الصعود، يصبح النزول للآبار والأغواط كالصعود للسماء، لا فرق. نعم.
وكان ذلك أهون عليه، فلا يحتاج إلى تكلف الصرح. ونبينا صلى الله عليه وسلم لما عرج به ليلة الإسراء ووجد في السماء الأولى آدم، وفي الثانية يحيى وعيسى، وفي الثالثة يوسف، ثم في الرابعة إدريس، ثم في الخامسة هارون، ثم وجد موسى وإبراهيم، ثم عرج إلى ربه ففرض عليه 50 صلاة، ثم رجع إلى موسى فقال له: ارجع إلى ربك فاسأله التخفيف لأمتك فإن أمتك لا تطيق ذلك. قال: فرجعت إلى ربي فسألته التخفيف لأمتي. وذكر أنه رجع إلى موسى ثم رجع إلى ربه مرارا، فصدق موسى في أن ربه فوق السماوات، فصدق موسى في أن ربه فوق السماوات.
يعني الرسول صدق موسى فيما أخبر به فرعون، فيما أخبر به فرعون في أن إلهه في السماء. نعم.
فصدق موسى بدل فصدق.
لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله. احتمل
الجملة اللي بعدها الشيخ توضح.
نعم.
الجملة اللي بعدها توضح إنه مقصود.
نعم.
فصدق موسى في أن ربه فوق السماوات، وفرعون كذب موسى في ذلك.
الآن هذا تأييد إنه صدق الرسول، صدق موسى وفرعون كذب موسى، لأنها بهذا التقابل تكون المناسب صدق موسى، أي صدق الرسول صلى الله عليه وسلم موسى، وفرعون كذبه، وإني لا أظنه من الكاذبين كما يقول. نعم.
والجهمية النفاة موافقون لآل فرعون أئمة الضلال، وأهل السنة والإثبات موافقون لآل إبراهيم أئمة الهدى. وقال تعالى: ووهبنا له إسحاق ويعقوب نافلة وكلا جعلنا صالحين وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا وأوحينا إليهم فعل الخيرات وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وكانوا لنا عابدين. وموسى ومحمد من آل إبراهيم، بل هم سادات آل إبراهيم صلوات الله عليهم أجمعين. الوجه الثاني
إلى هنا، ونحتاج إلى أن نعود إلى قوله ونقول ثالثا إن شاء الله، لأن يحتاج إلى وقفة. نعم. إلى هنا يقول نعم. تفضل سامي. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم: وأما ما كرهه فروى سعيد بن منصور في سننه قال: حدثنا أبو معاوية قال: حدثنا الأعمش عن معرور بن سويد عن عمر رضي الله عنه قال:
معرور ولا المعرور؟
بدون ألف ولام. صلى الله عليه.
ها؟
بدون ألف ولام
ولا في نسخة؟ ها
في نسخة
المعروض كذا شو قلوا في نسخة ال نعم بعد المعروض هذا اللي أشهر عندي نعم عن المعروض نعم
عن المعرور بن سويد عن عمر رضي الله عنه قال خرجنا معه في حجة حجها فقرأ بنا في الفجر ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ولإلى في قريش في الثانية فلما رجع من حجته رأى الناس ابتدروا المسجد فقال ما هذا قالوا مسجد صلى فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال هكذا هلك أهل الكتاب قبلكم اتخذوا آثار أنبيائهم بيعا من عرضت له منكم فيه الصلاة من عرضت له منكم فيه الصلاة فليصل ومن لم تعرض له الصلاة فليمض فقد كره عمر رضي الله عنه اتخاذ مصلى النبي صلى الله عليه وسلم عيدا وبين أن أهل الكتاب إنما هلكوا بمثل هذا وفي رواية عنه أنه رأى الناس يذهبون مذاهب فقال أين يذهب هؤلاء فقيل يا أمير المؤمنين مسجد صلى فيه النبي صلى الله عليه وسلم فهم يصلون فيه فقال إنما هلك من كان قبلكم بمثل هذا كانوا يتبعون آثار أنبيائهم ويتخذونها كنائس وبيعا فمن أدركته الصلاة منكم في هذه المساجد فليصلي ومن لا فليمضي ولا يتعمدها
والله الظاهر حتى التعبير فيها تعبير عن هذه المواضع بالمساجد ليس المراد أنها مساجد كانت مبنية الذي يرى أنها أماكن صار الناس يقصدونها فسميت مساجد لأن المكان الذي يصلى فيه وتقصد فيه الصلاة يسمى مسجد فلو أنك يعني لو كنت في برية وعينت مكان تصلون فيه سمونه مسجد وإن لم يكن مبنية كما يقول الشيخ محمد بن عبد فكل موضع يصلى فيه يسمى مسجد وإن لم يبن مسجد فليس هناك مساجد مبنية على الطريق في عهد الصحابة في عهد يعني المواضع إنما هم علموا وبلغهم أن الرسول صلى في هذا الموضع فصار هؤلاء الذين يتحرون يقصدونها ويسمونها مساجد نعم ها؟ لا ما يأخذ نعم مصلى نعم
وروى محمد بن وضاح وغيره أن عمر بن الخطاب أمر بقطع الشجرة التي بويع تحتها النبي صلى الله عليه وسلم لأن الناس كانوا يذهبون تحتها فخاف عمر الفتنة عليهم
يذهبون إيش تحتها كذا
نعم صحيح
يذهبون تحتها ما في تعليق ولا شيء يصلون تحتها أو يذهبون للصلاة تحتها
ذكر الشيخ في الحاشية
إيه كل الحاشية
قال أخرجه ابن سعد في الطبقات بسنده قال أخبرنا عبد الوهاب بن عطاء قال أخبرنا عبد الله بن عون عن نافع قال كان الناس يأتون الشجرة التي يقال لها شجرة الرضوان فيصلون عندها قال فبلغ ذلك عمر بن الخطاب فأوعدهم فيها وأمر بها فقطعت
هذا هو المناسب هم يجلسون يستظلون بها وينامون تحتها يقصدونها للعبادة نعم هذا أظهر في الرواية نعم
وقد اختلف العلماء رضي الله عنهم في إتيان المشاهد فقال محمد بن وضاح كان مالك وغيره من علماء المدينة يكرهون إتيان تلك المساجد وتلك الآثار التي في المدينة ما عدا قباء وأحد
يكرهون
كان مالك وغيره من علماء المدينة يكرهون إتيان تلك المساجد وتلك الآثار التي بالمدينة.
الله المستعان. لعلها في وقت مالك انها يعني بنيت، لعلها بني شيء منها، لان الامور تتطور شيئا فشيء، كل ما يعني مضى الزمن يعني اتسع الناس في امر يعني المحدثات والبدع والتخيلات، وتكثر عندهم الروايات والقصص فيبنون عليها أمور. نعم.
ما عدا قباء وأحد.
أما قباء فلمجيء النبي عليه الصلاة والسلام، وأما مجيء أحد لا نعلم، يعني مجيء للصلاة لا يظهر القول بأنه يقصد بالصلاة. نعم، قال يا رسول هذا جبل يحبنا ونحبه، هذا حق، لكن هذا ما يقتضي قصده في الصلاة، ما يقتضي أن يقصد بالصلاة. أما قبة نعم، كان النبي يأتيه كل سبت راكبا وماشيا. نعم، ما على قبى. نعم، زيارة القبور شيء ثاني، ما قال القبور، قال أحد، جبل أحد. نعم. نعم.
ودخل سفيان الثوري بيت المقدس وصلى فيه، ولم يتبع تلك الآثار ولا الصلاة فيها. نعم. فهؤلاء كرهوها مطلقا.
كرهوها مطلقا.
نعم. لحديث عمر رضي الله عنه هذا، ولأن ذلك يشبه الصلاة عند المقابر، إذ هو ذريعة إلى اتخاذها أعيادا وإلى التشبه بأهل الكتاب، ولأن ما فعله ابن عمر لم يوافقه عليه أحد من الصحابة، فلم ينقل عن الخلفاء الراشدين ولا غيرهم من المهاجرين والأنصار أنه كان يتحرى قصد الأمكنة التي نزل النبي صلى الله عليه وسلم. والصواب مع جمهور الصحابة، لأن متابعة النبي صلى الله عليه وسلم تكون بطاعة أمره، وتكون في فعله بأن يفعل مثل ما فعل على الوجه الذي فعله. فإذا قصد العبادة في مكان كان قصد العبادة فيه متابعة له، كقصد المشاعر والمساجد. وأما إذا نزل في مكان بحكم الاتفاق لكونه صادف وقت النزول أو غير ذلك مما يعلم أنه لم يتحر ذلك المكان، فإذا تحرينا ذلك المكان لم نكن متبعين له، فإن الأعمال بالنيات.
يعني لو قدر إنه ما جاء شيء عن الصحابة، سكوت، ما جاء عن عمر ولا عن عمر، فالتأصيل يقتضي هذا، يقتضي أننا لا نتحرى الصلاة ولا العبادة ولا قصد هذه الأماكن التي لم يقصدها الرسول عليه الصلاة والسلام بصلاة، وإنما مر بها ونزل بها أو صلى فيها اتفاقاً، أي صدفة حان وقت حاجتهم إلى النزول فنزل في هذا المكان. لم يرشدنا إليه لا بقوله ولا بفعله. وإذا كان عمر وقد نهى عن تحري هذه الأماكن والذهاب إليها والصلاة فيها، وسائر الصحابة لم يفعلوا ولم يفعل أحد منهم ما فعله ابن عمر، كان الحق والصواب ما كان عليه ما قاله عمر وما عليه سائر الصحابة. ففعل ابن عمر يعني مخالف لمقتضى الأدلة الدالة على يعني تحقيق المتابعة، لكن ابن عمر رضي الله عنه له اجتهادات عفى الله عنه ورضي عنه ورحمه. نعم.
واستحب آخرون من العلماء المتأخرين إتيانها، وذكر طائفة من المصنفين من أصحابنا وغيرهم في المناسك استحباب زيارة هذه المساجد، وعدوا منها مواضع وسموها، وأما أحمد فرخص منها فيما جاء به الأثر من ذلك إلا إذا اتخذت عيدا، مثل أن تنتاب لذلك ويجتمع عندها في وقت معلوم، كما يرخص في صلاة النساء في المساجد جماعات وإن كانت بيوتهن خيرا لهن إلا إذا تبرجن. وجمع بذلك بين الآثار، واحتج بحديث ابن أم مكتوم.
نعم.
ومثله ما خرجاه في الصحيحين عن عتبان بن
هذا مر علينا
حديث ابن مكتوم شيخ.
مر علينا وكان عندي في توقف انه هل هو ابن أم مكتوم ولا حديث عتبان، ولعله كل منهما طلب من النبي صلى الله عليه وسلم أن يأتيه في داره ويصلي في مكانه.
ومثله ما خرجاه في الصحيحين عن عتبان بن مالك قال
ومثله المحقق عزاء خرج قصة ابن أم مكتوم.
لا ما خرج شيء.
وحديث عتبان
عتبان
صحيح
هو صحيح لم يخرجه
ولا قال سأتقدم
إلا ذكر الشيخ حديث عتبان قال في لفظة قال أين تحب أن أصلي من بيتكم، قال في المطبوعة من بيتك، وكذلك في البخاري ومسلم.
هذا في حديث عتبان صحيح.
أي نعم.
حديث ابن أم مكتوم
لم يخرجه حتى في الموضع الأول لم يخرجه.
فيه والله لعل قلت لكم لعلكم تراجعون فيه. نعم.
ومثله ما خرجاه في الصحيحين عن عتبان بن مالك قال كنت أصلي لقوم بني سالم فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقلت إني أنكرت بصري وإن السيول تحول بيني وبين مسجد قومي، فلوددت أنك جئت فصليت في بيتي مكانا حتى أتخذه مسجدا، فقال أفعل إن شاء الله. فغدا علي رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر معه بعدما اشتد النهار، فاستأذن النبي صلى الله عليه وسلم فأذنت له فلم يجلس حتى قال أين تحب أن أصلي من بيتكم، فأشرت له إلى المكان الذي أحب أن يصلي فيه، فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم فكبر وصففنا وراءه فصلى ركعتين ثم سلم وسلمنا حين سلم.
هذا عمل مخصوص لأهل الدار، ولا يقتضي ذلك أن يكون هذا مصلى مشروع يشرع قصده لجميع الناس. نعم.
ففي هذا الحديث دلالة على أن من قصد أن يبني مسجده في موضع صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا بأس به.
أن
من قصد أن يبني مسجده في موضع صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا بأس به. وكذلك قصد الصلاة في موضع صلاته. لكن هذا كان أصل قصده بناء مسجد، فأحب أن يكون موضعا يصلي له فيه النبي صلى الله عليه وسلم، ليكون النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي رسم المسجد، بخلاف مكان صلى فيه النبي صلى الله عليه وسلم اتفاقا فاتخذ مسجدا، لا لحاجة إلى المسجد لكن لأجل صلاته فيه. فأما الأماكن التي كان النبي صلى الله عليه وسلم يقصد الصلاة أو الدعاء عندها، فقصد الصلاة فيها أو الدعاء سنة اقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم واتباعا له، كما إذا تحرى الصلاة أو الدعاء في وقت من الأوقات فإن قصد الصلاة أو الدعاء في ذلك الوقت سنة كسائر عباداته وسائر الأفعال التي فعلها على وجه التقرب. ومثل هذا ما خرجاه في الصحيحين عن يزيد بن أبي عبيد قال: كان سلمة بن الأكوع يتحرى الصلاة عند الأسطوانة التي عند المصحف، فقلت له: يا أبا مسلم، أراك تتحرى الصلاة عند هذه الأسطوانة؟ قال: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يتحرى الصلاة عندها. وفي رواية لمسلم عن سلمة بن الأكوع أنه كان يتحرى الصلاة موضع المصحف يسبح فيه، وذكر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يتحرى ذلك المكان، وكان بين المنبر والقبلة قدر ممر الشاه.
وكان بين المنبر والقبلة قدر ممر الشاه.
وقد ظن بعض المصنفين أن هذا مما اختلف فيه، وجعله والقسم الأول سواء وليس بجيد، فإنه هنا أخبر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتحرى البقعة، فكيف لا يكون هذا القصد مستحبا؟ نعم، إيطان بقعة في المسجد لا يصلى إلا فيها منهي عنه كما جاءت به السنة. والإيطان
اتخاذ مكان يعني لا يصلي إلا فيه، كما يفعل بعض الناس يتخذ له مكان في الصف يتحرى الصلاة فيه ويترك غيره ويزاحم عليها أحيانا.
والإيطان ليس هو التحري من غير إيطان، فيجب الفرق بين اتباع النبي صلى الله عليه وسلم والاستنان به فيما فعله، وبين ابتداع بدعة لم يسنها لأجل تعلقها به. وقد تنازع العلماء
إلى هنا.
أحسن الله عليك.